أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك رواية أخرى أيضا في جزء، وهذه الرواية شابكة في مفهوم الوضع لا بأس أيضا بقراءتها، وهي رواية صحيحة السند بالغا مروية في أبواب الصيد في الباب الثالث الحديث الثالث، في رواية صحيحة جرارة يرويها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وما خلا الكلب مما تصيد الفهود والسطور على الكلب وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده، يحرمنا في من صيده إلا ما أدركت بكفتاته، إذا أدركت قبل ما يموت يدركه، لأن الله على محمده، لأن الله عز وجل يقول مكلبين في إشارة للآية الكريمة، وهي قوله: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا، لأن الله عز وجل يقول مكلبين. فما كان ثلاث الكلب في الفهود والسطور فليس طيبه بالذي يؤكل إلا أن تدرك زكاته كما ذكر سابقا. ظاهر الرواية استدلال بالآية الشريفة على عدم جواز الأكل مما يفيده الجوارح غير المتصفة بهذه الصفة، ويكونها كونها مكلبين. مكلبين جواز الرواية، لأن الله عز وجل يقول مكلبين. مكلبين في الآية واضحة أصبح للصفة، لأن الآية تقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني حال كونه كون الجوارح هنا بلا فارق عنها، كيف أنه يفهم الآية فيقتل مما أمسكنا. فإذا الحكم بجواز الأكل مما أمسكنا معلق على من؟ على أن يصطاد الجارح الموصوف بهذه الصفة. فإذا انتبهت هذه الصفة وكان الجارح من الجوار غير المكلبين الذين تعلموا مما علمكم الله، هذا ينتفي عنه الحكم وهو جواز الأكل من صيده، فيكون استدلال بالجملة الوصفية. هذه أيضا رواية، لكن يعني يمكن أن يشكك في ذلك، لأنه الإمام عليه السلام ممكن اضطرار أنه ليس في مقام الاستدلال لآية الكريمة، موجود هذا في بعض الروايات، حتى فرض آخر من ذكر الآية، والغرض هو في الحقيقة موجود في ذاك الزمان اللي كانوا هم معارضين هواية، وكانوا ما يعترف فيهم كأئمة وكمعصومين وكمبلغين للأحكام الشرعية على حد تبليغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأحكام الشرعية، فهم دائما عندما من دائما دائما يستغفر الله، لكن في بعض الأحيان عندما يبينون حكم كأنهم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى إثبات هذا الحكم والاستدلال عليه، وذكر في بعض الأحيان حتى من يوافقهم في هذا الرأي فدعم لهذا الرأي وبيان أنه ليس رأيا ينفردون به في قبال عامة المسلمين الذين لا يعتقدون أن بهم كأئمة ومعصومين. فيذكر الآية، ولذلك في كثير من الروايات أصلا يخفى وجه الاستدلال بالآية، لكن ليس الاستدلال بالآية ماذا؟ واضح. وجه الاستدلال بالآية واضح. ما رأيكم هذا؟ أنا ما رأي كثير من الروايات من هذا القبيل، يستدل الإمام عليه السلام بآية لكن مو واضح وجه الاستدلال بالآية. يظهر أنه هناك وضع آخر وليس الغرض هو طرف الاستدلال ووافع ما لا استدلال بالآية على ما لا على هذا الحكم الشرعي. ممكن طرح هذا الاهتمام لم ينطق طرح حتى في الرواية السابقة وقد قال علي عليه السلام ليس أن العام يحترمون قول علي عليه السلام عندما ينقر الراي عن علي عليه السلام لعلهم نظريان يقدمونه على قول غيره نظريان يرون ان اخلاقهم علي وامثال ذلك لكنه فعلا الامام عليه السلام لعله حمص لعله قال جمله وقد قال علي عليه السلام لدعم وتأييد ما ذكره وليس في مقام الاستدلال به على ما ذكره. هذا احتمال موجود لعله في تلك الروايتين. نرجع الى مسالتنا. في مسالتنا قلنا بان الكلام يقع في مقامين. المقام الاول في هذا الضابط الذي اشار اليه صاحب الكفايه ووافقه كل من تاخر بعده. شنو هذا الضابط؟ هذا الضابط غاية راجعة إلى الموضوع بمعناه الأهم الشامل للمتعلق كما قلنا لا مفهوم لها. إن رجعت إلى الحكم يكون لها كما مفهوم. هذا الضابط المقام الأول يتحدث عن هذا الضابط. المقام الثاني مقام إثباتي أنه متى تكون الغاية راجعة إلى الموضوع حتى لا يكون لها مفهوم ومتى تكون راجعة إلى الحكم حتى يكون لها مفهوم. في المقام الأول قلنا بأنهم ذكروا بأنه إذا كانت الغاية غاية للحكم، أقول أن الغاية إذا كانت في الموضوع بمعناه الأعم الجملة الغائية لا مفهوم لها، وتعليل ذلك واضح باعتبار أن الجملة حينئذ لا تدل على أكثر من تقييد موضوع الخوف مؤخرا. واضح على أكثر من تقييد موضوع كما قلنا بذلك في الجملة الوصفية. موضوع الحكم مقيد بهذا الوقت ومقيد بهذا الوقت قبل ان يقع عليه الحكم. شمال الجمله اكرم الرجل العاجل، الرجل مقيد بالوقت قبل ان يقع عليه شنو الحكم. الحكم من يقرا يجي الموضوع حاضر واضح. هو اللي عبرنا عنه ان الجمله الوقتيه ليس فيها رابط للحكم بالوقت وراء ربطه بموضوعه، ما في الا ربط واحد، ربط الحكم بموضوعه فقط والسلام. وراء ربط الحكم بموضوعه اكو ربط اخر هو ربط بالواد؟ لا، في الجمله الشرطيه هذا موجود. في الجمله الشرطيه الحكم اكرمه له ارتباط بموضوعه، ووراء ارتباطه بموضوعه ارتبط الحكم بماذا؟ بالشارع. ولذا دلت الجملة الشرعية علينا على المفهوم. في الجملة الوصفية واضح هذا الربط ما موجود، ربط واحد، ربط الحكم بموضوعه مثل أكرم زيدا، مثل الجملة اللي فيها اللقب مفهوم اللقب. أكرم زيدا له ارتباط واحد، أكرم مرتبط بموضوعه. في الجملة الوصفية أيضا ليس فيها إلا ارتباط واحد وهو ارتباط الحكم بموضوع، فغاية الأمر أن موضوع مرة يكون مطلق مرة يكون هو شنو؟ مقيد. الغاية إذا كلام تبوس السماء بين البحر الإفلاسي، إذا كانت غاية لموضوع الحكم لمتعلق الحكم فهذا لا يعني إلا تقييد موضوع الحكم وتحقيق موضوع الحكم في المرتبة السابقة على تعلق الحكم به. حكم دنيوي يتعلق بموضوع، فهذا الموضوع مرة يكون مطلب مرات النوايا جهارية، هذا مرات المطلب مرات النوايا جهارية، كما هو الحال في الآية شريفة، أيديكم إلي مرافق إلهي قيدت ماذا؟ اليد العضو المقتول، هذا مو اليد التي يجهزها هي مطلق اليد، وهذا وإنما اليد المغيرات لأنها علما إلى المرافق، هذه يجب شنا؟ يجب وقتها ألا تكون دالة على المفهوم لأنها في الحقيقة لا تزيد عن جملة لقد وأمثالها حكم معلم طلع على موضوعه بأي وجه يكون دالة لنا على المفهوم وعلى انتفاء ذاك الحكم عند انتفاء ماذا؟ هذا الله. وهذا كلام صحيح على ضوء ما تقدم سابقا وهو صحيح لنفسه. فحينئذ ليس فيها دلاله على ارتفاع سمخ الحكم عنا اذا انتفق ماذا؟ اذا انتفق الوقت. بس بعد شيء لا ينفي ما عدا تطبق هذه القاعده هذه بالضبط كما تطبقها على اكرم زيدان. كما نقول اكرم زيدان اثبات الحكم لا ينفي ما عدا لا ينفي ثبوت الحكم لغيره. نعم اكرم الرجل العادل لا يعني انتفاء الحكم عن غير الرجل العادل. هذا يعني مطلب واضح. وأما بالنسبة إلى الحكم، بالنسبة إلى الحكم لا، القضية تختلف. إذا كانت الغاية كل كلام ثبوت علما، إذا كانت راجعة علما للحكم المنقول والمعروف عن المحقق النعيمي أنه في المقام فصل بين حالتين. بينما إذا كان الحكم مطال بنحو المعنى الحرفي وبينما إذا كان مطال بنحو المعنى الاسمي. فإذا كان الحكم مطال بنحو المعنى الحرفي هنا التزم بعدم المفهوم كما في جملة ثم حتى تصبح شيئا. وقلنا هذا المثال نجيبه حتى واضح لأن الغاية ليست للموضوع ولا للمتعلق. ما له معنى أن نقول أن الصوم مغير حتى تصبح هنا شيئا حتى تصبح شيئا، ليس غاية للصوم، واضح. وإنما هو غاية علما للحكم وجوب الصوم، وجوب الصوم مستمر الى ان شنو تفلح. بس احنا نفترض هذا كلام ثبوتي كما قلنا، نفترض انه غايه من للحكم، لكن هذا الحكم هنا مفاد بنحو المعنى شنو حرفي، ليش؟ لانه مدلول للهيئه والهيئه تدل على الوجود بنحو المعنى الحرفي. هنا يقول وهنا يقول لأنه الجملة لا تدل على المفهوم. السر هو هذا، قدم مطلب سابقا، قدم أيضا مناقشة، وهو أن الوجود هنا والحكم مدلول للهيئة، ومدلول الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي غير قابل شنو للتقييم. فما يمكن أن يبدأ على الفعل غير قابل للتقييم، معنى جزئي حرفي جزئي. اللي يقبل التقييد هو المعنى الشنو الكلي، يقبل التقييد، اما المعنى الجزئي لا يقبل التقييد. فاذا القيد لا يمكن ان يرجع لنا الحكم، فنضطر الى ارجاع علما الى ارجاع للموضوع او للمتعلق، وبالتالي لا يكون بالجمله شنو مفهوم. بخلاف ما اذا كان الوجوب والحكم مفاد بنحو المعنى شنو الاسمي، اذا كان منفاد بنحو المعنى الاسمي فحينئذ لا مانع من الالتزام بماذا؟ بالمفهوم، بل يتعين الالتزام بالمفهوم اذا كان مفاد بنحو المعنى كما لو قال يجب الصوم الى ان تصبح سنة شيخا مثلا، يجب هذا يصير الوجوب مفاد بنحو المعنى اسمي، يجب الصوم الى ان تصبح شيخا، يقول لك ما تقول لابد من الالتزام بالمفهوم ودور الإنسان. هذا التقسيم لمنطور عن المحطة المعلمة. سيد القاري حتى لم يفرق بينهما في مقام الثبوت اللي هو نتكلم عنه، ما فرق بينهما، فما فرق بينهما. مهم أن يرجع للحكم، سواء كان حكم مفاد نحو المعنى الحرفي أو مفاد نحو المعنى الاسمي، وما ذكر من الدليل على عدم إمكان رجوع الغاية إلى الوجوب إذا كان مفاد نحو المعنى الحرفي هذا مو مقبول، كما تقدم هناك سابقا، وأن جزئية المعاني الحرفية لا يراد بها الجزئية الحقيقية كما يتخيل، التي يستحيل معها التقييم ويستحيل فيها الإطلاق، لا يراد بها ذلك، وإنما يراد بها الجزئية، يعني تشخصها بماذا؟ بالطرفين، وتقومها بماذا؟ بطرفيها. هذا معنى ان المعنى الحرفي جزئي، كان متقوما بطرفين، لا وجود له الا بماذا؟ بطرفيه. المعنى الحرفي هذا كامل، ومن الواضح ان هذا لا ينافي ان يكون المعنى الحرفي معنى شنو؟ جزئيا كليا ينطبق على شنو؟ على كثيرين. مثلنا لهذا سر من البصرة الى الكوفة، مو المعنى حرفي، لكن لا يسأل ان هذا المعنى الحرفي يمكن ان ينطبق علينا على كثيرين. واضح نقاط الانطلاق من البصرة ونقاط الانتهاء الى النجاة هي نقاط كثيرة يمكن ان ينطبق ماذا عليها؟ هذا المعنى الحرفي، جزئية المعنى الحرفي لا تناسب تضاف على كثيرين. فلا تجد الجزئية مساوقة للجزئية الحقيقية التي يستحيل فيها ماذا؟ التقييد. القول من يقول بذلك يقول بأنه لا، هذا الكلام مو صحيح، وأنه حتى لو كان مقال بنحو المعنى الحرفي فهو يقبل أن يتعلق به القول ويرجع إليه، ترجع إليه الغاية. إذا لا فرق بين أن يكون الوجود مفاد نحو المعنى الاسمي، بين أن يكون مفاد نحو المعنى الحرفي. الغاية إن كانت غاية للحكم ثبت المفتوح. واضح. هذا الكلام قبل ان ننتقل الى البحث الاثباتي، هذا الكلام من صاحب الكفايه ومن تاخر عنا واكثرنا راي هذين العلمين، هل صحيح هذا الضابط؟ هذا الضابط بلحاظ رجوع الغايه الى الموضوع او المتعلق صحيح؟ لا أكثر من الغاية إذا كانت للمتعلق للموضوع، الجنة ليس فيها مقصر، وإنما كما قلنا فيها دلالة على تحقيق الموضوع وتقييد الموضوع في المرتبة السابقة على طرور الحكم على هذا التحقيق وهذا التقييد الراجع إلى الموضوع لا يعبر عن ربط للحكم بالغاية وراء ارتباط لماذا بموضوعه، لا يعبر عن ذلك، هناك ربط واحد بالحكم لموضوعه مو اكثر من هذا، وهذا ليس فيه دلاله على مفهوم جزمان. هذا صحيح، لكن عندما ترجع الغايه للحكم، هل صحيح ما ذكروه من انه خلط؟ بمجرد ان ترجع الغايه الى الحكم خلط الجمله يكون لها شنو؟ مفهوم. هل يكفي مجرد افتراض رجوع غايه إلى الحكم في دلالة الجملة على المفهوم، أو أنه شنو؟ لا يكفي. واضح. الدليل اللي ذكر صاحب الكفاية لهذا واللي هو ظاهر كلام ما جابه في جيل غيره، الدليل صاحب الكفاية شنو ذكر؟ اعتدنا إلى سابقا صاحب الكفاية قالوا إلا لما كانت الغاية شنو؟ غاية. هذا من القبيل ذكر انه عندما يكون الغايه للحكم، بما ان الحكم يعني ان الحكم ينتهي هنا عندها، والا لما كان ما جعل غايه غايه. انا قلت الفرق يلزم منك انه واضح، يلزم منك انه قلت الفرق. هذا الكلام او عبر عن دليل صاحب الكتاب تعبير اخر والله انه يجب اللغويه من شنو من فائده من جعل هذا غايه من بالخوف من اداء الحكم السمير فاضي حتى بعد سنه بعد الغايه من شنو فائده من جعل هذا غايه من بالخوف من اداء اللغويه تستقيم بالغايه وجعل الغايه غايه بالخوف. هذا كل كلام صحيح لكنه لا يثبت المفهوم على ضوء ما تقدم سابقا من اننا ما لم نثبت ان الحكم المقيد بالشرع او بالواقع او بالغايه هو تنقل الحكم وطبيعيا حكم لا تكون الجمله داله عن المفهوم. إذا لم نثبت ذلك فيكون شخص الحكم المنشأ بالقضية صحيح مغيب من هذا ولا يعقل أن يستمر إلى ما بعد الغاية وإلا لما كانت الغاية إنه غاية حتى التعرف على الكفاية أو لليزنا لغوية تستفيد الزيت بالغاية كل هذا صحيح لكن هذا بالنسبة إلى شخص الحكم صحيح لكنه لا يعني ماذا؟ ها؟ المفهوم لا يعني المفهوم. المفهوم يعني انه عند حصول الغاية ينقضي جمع الحكم وطبيعي الحكم بحيث اذا ثبت خارج من هذا الحكم بعد الغاية يكون منافي لظاهر هذه الجملة. اذا ما يكفي مجرد أن الغاية غاية للحكم وأن الحكم ينتهي عندها وإلا لما كانت غاية أو للجمة اللغوية هذا وحدة ما يكفي لإثبات المفهوم ما لم نظن إليه أن المغير والذي صارت الغاية غاية له هو طبيعي الحكم وتنق الحكم فيتوقف على هذا لا بد من إثبات هذا. نقول وقد عرفت سابقا عند الحديث عن الجملة الوقتية أن إثبات هذا متعذر في المقام إثبات أن المغيا هو جنه وطبيعي الحكم كما كان متعذرا إثبات أن المعلق على الوقت هو ياهو وطبيعي الحكم في الجملة الوقتية وقدم هذا الشرح أكثر من مرة ظاهرا وهذا وهو انه اثبات انه سنخ الحكم يتوقف على اجراء الاطلاق ومقدمات الحكمه في الحكم يتوقف على هذا واجراء الاطلاق ومقدمات الحكمه في الحكم لاثبات اراده سنخ الحكم يتوقف على ان يكون الحكم فرض في نسبه تامه طرد في نسبة تامة حتى يمكن أجر الأطلاق في طرف هذه النسبة التامة رابع في طرف هذه النسبة التامة كما إذا قلت مثلنا سابقا إذا واحد قال وجوب الصوم مشروط بالحضر كلام صحيح فجيت أنا شفتيت أن وجوب الصوم مشروط بالحضر هل هو وجود خاص او لا كلي وجود الصوم مشروط لماذا لعدم استقرار بالحضر اقدر اجيب الاطلاق في هذا الموضوع الموضوع هذا موضوع حكم موضوع وجود الصوم حكم شنو مشروط هذا حكم عليه على هذا الوجود لانه مشروط لعدم استقرار فاذا شكيت ان وجود الصوم يراد به مطلق وجود الصوم او خصوص وجود صوم معين واضح أتمسك بالإطلاق بمقدمات الحكمة بمقدار أن المشروط بالحضار هو سنة الحكم وطبيعي الحكم لكن ويه عندما يقع هذا الوجود طرف لنسبة تامة كما في هذا المثال نسبة تامة طرف عمالة هذا الحكم هو وجوب واضح هذا متعذر في المقام في الجملة الشرطية ممكن تعذير لأن الوجوب والنسبة الإختيارية طرف بنسبة تامة توقفية. يعني قلنا الجملة الشرطية معناها بناء على ماذا؟ تجاوز موضوع التوقف أو نستفيد التوقف من هيئة الجملة الشرطية، كان معناها هذا. إذا جاء فزيد الفاسر ما هو معناها هذا، وجوب إكرام زيد موقوف علينا على مزيد. هاي وجوب إكرام زيد موقوف على مزيد، فهو قلت بوجوب الصوم موقوف علينا مشروطا بالحضارة. فهي النسبة الفعلية، لكن النسبة الفعلية وقعت طرف من نسبة توقفية، فكأنهم قيل وجوب إكرام زيد معلق على مزيده، خنشك أن وجوب إكرام زيد معلق على مزيده، يا هو مطلق وجوب إكرام زيد أو حتى خاصة من وجوب إكرام زيد، نجر الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أنه مطلق وجوب إكرامه، يعني طبيعي الكون. واضح؟ نثبت أن المعلق وطبيعي الحكم. أما في الجملة الوصفية والجملة الغائية هذا ما ممكن، لأنه النسبة الإرسالية أو الوجود بعبارة أخرى الحكم، وهذا هذا الوجود وهذا الحكم هو طرف بنسبة ناقصة، نسبة ناقصة ليس طرف بنسبة تامة. طرف الاثناء أكرم الرجل العادل، هو طرف المن الاثناء، واضح. الوقت وقع طرف من اثنتنا ناقصة، والنسبة الوقتية مثل الوقتية نسبة ناقصة، لا كان من سؤاله نسبة ناقصة، نسبة ناقصة. النسبة الغائية مثل ناقصة لا يسعى أن تقول عليها، لا يسعى أن تقول عليها، ما تقدر تقول لأنه إلى أن كذا وحدها، يعني نسبة ناقصة. فعندما يكون الحكم طرف في نسبة ناقصة، يعني الحكم مقيد بموضوعين مقيد لماذا؟ بوقت. وهذا هذا لا يمكن إجراء الإطلاق فيه ومقدمات الحكمة لإثبات أنه هو المطلق. وبعبارة الموضوع أن الحكم في الجملة الوصفية وكذا في الجملة الشرطية هو حكم خاص، لأن الحكم مقيد بموضوعه والموضوع مقيد بالوصف أو الغاية. فإذا نعتبر الحكم مرتبط بموضوع المرتبط بالوقت بنسبة ناقصة، ارتباط الحكم بموضوع ارتباط بنسبة ناقصة، ارتباط الموضوع بالوقت أو بالغاية إلى النسبة ناقصة. فإذا لم يقع الحكم طرف في نسبة تامة حتى أجري به مقدمات الحكمة والإطلاق لإثبات أنه قلت الحكم. إذا هذا مو ضابط، يعني لعل الرسام لم يذكروا هذا بوضوحه عندهم، بس بالنتيجة بمقتضى ظاهر كلامهم ما نقدر نقول أنه بمجرد اضطراب رجوع الغاية إلى الحكم هذا يكفي لإثبات بذلك الجملة الغاية على من؟ على المفهوم. واضح؟ بل لابد من اضطراب تمامية شنو؟ الركن الآخر الذي تقدم الكلام عنه، وإثبات تمامية الركن الآخر على الظاهر أنه غير صحيح، لا في الجملة الغائية ولا في الجملة شنو؟ الوصفية. واضح؟ هذا كله في البحث الثبوتي. بعد ذلك هو البحث الإثباتي، وهو بحث أيضا فيه كلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.